الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خرج النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم من الأيام، فاستقبله شاب من الأنصار اسمه حارثة بن النعمان. قال له: يا حارثة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ والواحد منا يتفكر لو قابله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصالحين أو الأب أو الأم وقال له: كيف أصبحت اليوم؟ ما الجواب الذي سوف يتبادر إلى ذهن كل واحد منا؟ ولكن الإنسان يتبادر إلى ذهنه ما عاش عليه، فالذي يعيش على شيء مباشرة يتبادر إلى ذهنه، ولأن حقيقة الإيمان كانت ممزوجة في لحم ودم سيدنا حارثة بن النعمان، فكان الجواب مباشرة: أن أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن دار الغرور، فأظمأت ليلي، فأظمأت نهاري وسهرت ليلي. كيف أظمأ نهاري؟ بالصيام. وكيف سهر ليله؟ بالقيام. فأظمأت نهاري وسهرت ليلي حتى أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأن أهل الجنة في جنتهم يتنعمون، وكأن أهل النار في نارهم يعذبون. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عبد نور الله قلبه، عرفت فلزم. ذلك الحديث الجميل رواه لنا ابن القيم في مفتاح دار السعادة والبيهقي والهيثمي في زوائده: ما أجمل معنى الإيمان إذا استقر في القلب. هذه أول حلقة من حلقات أركان الإيمان، أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
والله الإيمان هو لازم بيكون بالقلب بالجوارح، كل الثنتين مع بعض، لأنه بالقلب ما تكفي، إذا يكون الجوارح ممكن الجوارح عملها غير الموجود في الإيمان، غير الموجود في القلب. ممكن اللي في القلب أوكي عملها غير الموجود بالجوارح، في لازم تكون متلازمة مع بعض.
الإيمان لا يكفي بالقلب، يجب على كل شخص يعمل بالجوارح، لأن الإيمان عبارة عن تصديق بالقلب وعمل في الجوارح. فكما تصدق، كما تشهد أنه لا إله إلا الله، يجب أن تصلي ويجب أن تزكي ويجب أن تعمل أعمال بالجوارح ليست بالقلب.
لا، الإيمان يجب أن يكون بالقلب وبالجوارح، لأنه عمل بالقلب وباللسان وبالأفعال، لا يكفي القلب. كثير من الناس يقولون الإيمان بالقلب فض أو يعني إيمان في القلب ويترك الصلاة لا سمح الله أو يترك الواجبات، فهذا لا يجوز، يجب أن تكون عملا بالجوارح وبالقلب.
والله الإيمان لازم أنه يكون بالجوارح.
مطلوب الإيمان بالقلب، ولكن لابد أن تكون معه الجوارح مصدقا لما في قلبه.
يجب أن يكون الإمام قدوة، ويجب أن يكون بكامل وعيه كامل، فبجوارح وبقلبه حتى يكون خاضع للمشاهد الذي أمامه يستفيد منه وبنية صادقة.
محمد رسول الله.
حياكم الله، نرحب بضيوفنا الأفاضل، ونحن وإياكم في أول حلقة من حلقات أركان الإيمان، بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وتكرمنا عن شيء من روح الأركان في أركان الإسلام الخمسة. وها نحن وإياكم ننتقل إلى هذا الركن العظيم الأول من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. وأظن من إحنا عمرنا أو ابتدائي كلنا حافظين أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة، لكن التوفيق إذا وفق الله العبد أن أوقفه على سر هذه الأركان، أن بالفعل كان ممن أخذ هذه الأركان بحقها، كما جاء في الكلام الذي سمعنا عن سيدنا حارثة، قال: أصبحت مؤمنا حقا. كل واحد منا يتمنى أن يكون مؤمن حق، ولكن سبحان الله أتت الدنيا وأتت الشهوات وأتت الملهيات وأتت المغريات تحاول تنزع الإنسان، من وراءها إبليس المرجوم، ومن وراءها عدو الله يحاول أن ينزع الإنسان عن الطريق السوي هذا، ولكن أصل الإنسان وفطرته تربط وتدل على المولى سبحانه وتعالى، مثل ما قال ذلك الأعرابي البعار تدل على البعير والأرض تدل على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات أفلاج ألا تدل على الواحد القهار؟ حاشا وكلا كيف ما تدل على الواحد القهار، وهذه الدلالة لها معنى. ولكن قبل أن نتكلم عن معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن يلهمني ما فيه النفع لي ولكم ولسائر أحبابنا وإخواننا، نعرج على تأصيل لمسألة الإيمان، وأن الإيمان هو أصل اعتقاد في القلب يكون بعد ذلك موافق له النطق باللسان والعمل بالأركان، وهذا عندنا نحن أهل السنة والجماعة كذلك مسألة في غاية من الأهمية، أن الإيمان عندنا تزيد بالطاعات وتنقص بالمعاصي، كذلك كل إنسان يخشى على نفسه من غير الإيمان، ولذلك كما جاء أن سيدنا عمر كان يتعب سيدنا حذيفة من الإيمان، يقول له أنا منهم أنا منهم منهم، أنت في إيش؟ أي من المنافقين، لأنه كان يعرف أسماء أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. فعمر بن الخطاب الذي لو كان نبي بعدي لكان عمر إيه بن الخطاب ما سلكت فج إلا وسلك الشيطان فجا آخر، ومع ذلك ما نفع عن نفسه أن يخشى على نفسه أن تكون في هذه التهمة أو شيء منها. فعندما أسأله المرة الثانية والواحد ممكن يفكر هل أنا يعني أنا منهم، ويروح يسأل، ولكن إذا ما جاوبه خلاص يقول والله أنا أديت اللي علي وزيادة. لكن سيدنا عمر ما كان هكذا، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم، جلس يسأله المرة والثانية والثالثة، وهذا ما يريد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خصه، ولو أراد النبي أن يعرف له أطلق هذا الأمر لعامة الصحابة، ولكن خص في سيدنا حذيفة، فما يصلح من سيدنا حذيفة أن يفشيه. فلما ألح سيدنا عمر المرة والثانية والثالثة والرابعة ومعروفة منزلة سيدنا عمر، قال لست منهم ولا أخبر بعدك أحدا أبدا. لكن الشاهد المعنى الذي الاستحياء من الله سبحانه وتعالى الذي كان في قلب سيدنا عمر بن الخطاب. لذلك كان كثير من السلف الصالح في أدبهم على الله سبحانه وتعالى إذا سئل أنت مؤمن يقول مؤمن إن شاء الله، يعني من باب الأدب مع الله. وبعضهم حتى كان يخشى من هذه الكلمة، فإذا قيل أنت مؤمن كان يقول لا إله إلا الله، يعني يقول لك شوف أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أن محمد رسول الله، حتى يعني لا يزكي نفسه بهذا الأمر، وأن هذه أنواع من الآداب مع المولى سبحانه وتعالى. كذلك أن الخواتيم هذه غاية من الأهمية، أن الخواتيم بيد الله سبحانه وتعالى، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما يدري الإنسان ما هي الخواتيم، فيخاف على نفسه ويتأدب مع خلق الله سبحانه وتعالى، يتأدب مع العاصي ولا يقطع بدخول الكافر النار، وإن كان يرى فيها الكفر الواضح الصريح لكن قد تكون خاتمته بخلاف ذلك، ربما يهدي الله في آخر لحظة من حياته وربما الله يضل هذا في آخر لحظة من حياته. طيب فما الأمر؟ الأدب مع الله سبحانه وتعالى وأن تخاف على نفسك. لذلك لما سئل سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قيل له متى يجد العبد طعم الراحة، متى طيب ترتاح؟ ما قال خلاص لما أموت أو أنتقل، قال لا، يجد العبد طعم الراحة عند أول قدم يضعها في الجنة. لما خلاص أنا الرجل حقي تنحط في الجنة ذيك الساعة أبدأ أنا وأرتاح. هذه بس حبينا أن نعرج عليها في البداية. وطبعا نحن دائما نقول أنه في موضوعنا حلقاتنا هو التعريج على شيء من المعاني التي تحاول أن تسهم في إيصال معنى الذوق في جميع معاملاتنا الحياتية والدنيوية، ولن يكون هذا إلا بتصحيحها في أركان ما فيه قوام حياتنا ألا وهي صلتنا بالله سبحانه وتعالى، مرورا بأركان الإسلام فالإيمان فالإحسان فخروجا منها إلى شؤون الحياة والدنيا كلها. ما أجمل الحياة إذا بنت على الذوق، على اللذة، على الإدراك، على الفهم، وما أغفل الحياة إذا صرنا فيها مثل البهائم نسير ونمشي ولا ندرك ولا نفهم. نرجع إذن إلى الركن الأول من أركان الإيمان، وهي أن تؤمن بالله. ما معنى أن تؤمن بالله؟ ما الذي يستقر في الخاطر عند سماع هذا المعنى؟ طبعا لا شك أن المعنى فيها عالي راقي ولا ليس مثلا الذي يستطيع أن يحصره، ولكن لعل من أهمية أن يستقر في القلب اليقين بالله سبحانه وتعالى أن يستولي على القلب، معنى تجلي أسماء الله وصفاته على هذا القلب، فيعلم ويتيقن أنه لا رازق إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مكرم إلا الله سبحانه وتعالى، فيرجع بعد ذلك كمال صلته القلبية بالله سبحانه وتعالى يزداد مرة بعد مرة حتى تستولي معاني المحبة القلبية لله سبحانه وتعالى، فلا يحب غير الله. هذا المعنى من معاني اليقين الذي يقر في القلب، كلما ازداد يقينك كلما ازدادت محبتك للمولى سبحانه وتعالى. المحبة هذه التي هي تعتبر أعلى 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 درجات الإيمان. ربما يقول الواحد طيب من فين أتينا بالكلام هذا؟ تأمل الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يؤمن، طيب إيش معنى لا يؤمن؟ يعني لا يكمل إيمانك. طب إذا كان ما يكمل إيمانك إلا بالمحبة، فإذا هي أعلى شيء. نقول لك أنت لن تصل إلى نهاية الأمر إلا بكذا، فدلالة أن هذا الأمر هو أعلى لا شك. فهذا المعنى من معاني الإدراك لفهم الذوق، أنك إذا وفقك الله سبحانه وتعالى أن تحبه فأنت ممن ارتقى إيمانك إلى أعلى مراتب المحبة، وهي التي بعد ذلك سوف توجهك وسوف تحفظك وسوف بعد ذلك ترعاك، لأن المحب لا يطيق أن يخالف محبوبه أبدا. إذا الإنسان في الدنيا يشعر به الإنسان الذي عنده قلب، الذي عنده ذوق، لربما ما يعني الذي عنده ذوق حتى إذا كان يحب أحد ما يرضى أن يكسر خاطره، ما يرضى أن يجرحه، ما يرضى يتفنن في إرضائه ويفرح بخدمته. هذا في حق البشر مع البشر، فكيف الذي يمتلئ قلبه بمحبة الله تعالى في علاه؟ لذلك كانت تقول رابعة العدوية ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، ليتك تصفو والحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. منزلة المحبة العالية. حقيقة قرأت كلام جميل لابن القيم، ما استطعت إلا أن آتي بالكتاب وأنقله لكم حتى نعرف عظمة ومنزلة المحبة، نختم بها فصلنا هذا ونكمل في بعد الفاصل معاني المحبة، لكن بعد أن نسمع كلام ابن القيم في المحبة. قال فيها: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، ويروح نسيمها وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب. إيش هذه منزلة المحبة؟ فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحر الظلمات. الذي لا يحبها قال هذا في بحر الظلمات، وعده أنت اعتبره من الأموات. والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع السقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
صراحة ما احنا فعلا محتاجين يعني بالذات مع الكلام عن المحبة، لأنه احنا ديننا معظم، أنا أتكلم على طبقة الشباب، يعني إنه معظمنا إنه ماخذين الدين هي ركعات وصيام نوقف هذا، ومرة ما في بالنا موضوع المحبة، وإنه يعني إن إحنا في إنه حرام انتبه نار مدري، لو رحت من هنا حتى ونسينا موضوع المحبة اللي هو سبحان الله. وقعت زي ما قلت أنت، وقعت ما حد يسوي من غير ما حد ما يكلم الطفل، إذا حب شيء يسويه من غير يعني.
وهذا لا يعرف إلا بالذوق. نواصل حديثنا في المحبة في معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى بعد الفاصل.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نحن الشباب ضاعت علينا القدوة، نسمع سيدنا حارثة الصحابي الجليل يسأل سيدنا رسول الله، يقول له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. هذه الشخصيات اللي المفروض نحن الشباب نلتفت إليها ونهتم بكلامها، نشوف إنه كيف ممكن واحد يكون فينا. سيدنا حارثة ذاك الوقت ما كان كبير، ما كان في عمر سيدنا أبو بكر، كان لسه في شبابه. وصلى الله.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا اللي استفدت من الحلقة هذه بالنسبة لموضوع حسن الخاتمة، والموضوع هذا زاد الأيام هذه بالاتهامات. الإنسان اتهم أخوه الإنسان بتجنى عليه بأنه يعني يعرف مصيره، ممكن يقول شخص أنه شخص ممكن هذا يخش النار أو هذا يخش الجنة أو أنه بيكفر شخص. هذا كله في علم الله، هذا كله يعني ممكن الإنسان هذا يكون في آخر حياته بيعمل شيء حسن يدخل الجنة، والعكس صحيح، ممكن شيء الإنسان يكون صالح لكن إيش يعمل شيء سيء يخش النار. يعني حتى في الأثر أو في الحديث إنه سيدة يهودية كانت مشهورة بالفسق في يعني محيطها، بسبب هرة أطعمتها دخلت الجنة.
وما زلنا نتواصل الحديث عن الكلام في معنى الإيمان والبوابة إلى الوصول إلى أعلى مراتب بوابة المحبة، وما تكلم به ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. شيء حقيقة مهما تكلم يعني في المحبة لا تستطيع أن تصفها إلا إذا ذقتها. تخيل يعني الطعام من الطعام أو شيء أنت تعشق مهما خبرت الناس عنه لن تصل يعني بحقيقة الوصف له، بالذات إذا كان الشيء يستحق هذا الوصف إلا إذا ذاقه الإنسان. فكيف يعني يكون مثلي الضعيف أو أن يتكلم عن محبة الله سبحانه وتعالى؟ لكن ما أجمل أن يأخذ الإنسان هذا المعنى ويفتش في قلبه عن معنى هذه المحبة. طيب كلنا يرجو المحبة، لكن كيف تزيد المحبة؟ المحبة يقول أهل العلم لا بد لها من معرفة تسبقها، فلا يمكن أن تحب من لم تعرفه، فلا بد من التعرف عليه حتى تحبه، فإذا تعرفت عليه أحببته. طيب وكيف تعرف من لم تعلم عنه؟ فالمسألة ما تأتي هكذا إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، فضل الله واسع، ولكن الأصل فيها أن تعلم فتعرف فتحب. تترقى أنت في المسألة علم يقين، عين يقين، حق يقين. هذه مراتب اليقين التي يزيد بها الإيمان في قلب العبد. قالوا علم اليقين مثل الذي يرى دخان من بعيد فيستيقن أن هناك نار، لكن هو ما شافها، شاف دخان، ما يمكن دخان يكون هكذا من لا شيء، لابد أن الدخان أثر من أثار النار. لكن إذا بعد ذلك تتبع حتى وصل إلى مكان الدخان يرى بعينه النار، هذه انتقل من علم اليقين إلى عين
اليقين.
فإذا وضع بإصبعه أو لمس هذه النار تحقق يعني بما لا يقطع ذرة من الشك، فقالوا هذا حق اليقين. هكذا كذلك الترقي في مراتب الإيمان. نعم كلنا يعرف أن الله هو الرزاق، لكن تأخذ الإنسان ساعات بعض الألفاظ التي تدل كأنه عنده في قلبه شيء من الشك. كلنا يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو القوي هو القادر، لكن تأخذه شيء من الزعزعة من أحوال المخلوقين الذين يقابلونه. فالترقي فيه لا يلامون، كل بقدر إيمانه، ولكن لابد من الإنسان أن يزيد في إيمانه. فالعلم يولد المعرفة، والمعرفة تولد المحبة، والمعرفة كذلك هي على درجات، فكلما تعمقت في المعرفة أكثر كلما أحببته الإنسان. والله يعني كلنا مثلا نحب الإمام أحمد بن حنبل، كلنا نحب الإمام الشافعي، لكن هل يكون حب العامة مثل حب الخاصة؟ العامة إيش يعرفون إمام أحمد بن حنبل؟ يعرفون الله كان عالم عظيم وكان حجة أهل السنة والجماعة وبس. لكن أهل العلم يعرفون أنه كان يحفظ كذا ألف ألف حديث، وكان يعني يقوم في اليوم كذا كذا ركعة، وكم خدم أهل السنة والجماعة، وكم ضحى، ويعرفون كم أوذي وكم عذب في الله. ف فكلما ازدادت معاني المعرفة لهذا الإمام كلما ازداد القلب تعلق. أما العامة يعرفون والله الصورة العامة عن هذا الإمام، ولكن طلبة العلم يعرفون تفاصيل ما يعرفها العامة. تعالى الله عما نقول علوا كبيرا. وكذلك الناس الذين يكون إيمانهم بالمستوى السطحي تكون محبتهم لله سبحانه وتعالى فيها شيء من الضعف، وكلما ازدادت معرفتك بالله سبحانه وتعالى كلما تجليات اسم الله وصفاته انصبغ بها قلبك كلما زادت محبتك لله سبحانه وتعالى.
طيب تفضل. يعني الحين هل اذا كان عرفتها يعني زي ما محمد، يعني هل اذا زاد معرفتنا بفضل هذا الشخص علي تزيد المحبه ولا
يعني يقين؟ يعني طبيعي هذه، يعني هذه جبله في الانسان. كلما زادت معرفه فضله عليك كلما احببته. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الانسان احسانه. فكل من احسن اليك لابد ان تحبه طبيعي. وهذه يعني من العجائب سبحان الله، ان نحبب الناس في المحسن، او ان نحبب الناس في المنعم، او ان نحبب الناس في المكرم، ولكنها هي السنه التي شاءها الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لهدى الناس
جميعا،
ولكن اراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل دلائل عليه، فجعل أعظم الأدلة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك مع معرفته كثرة ذكر الشيء تولد المحبة. من أكثر من ذكر شيء أحبه، من أكثر من ذكر شيء أحبه. فكلما انشغل الإنسان بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى كلما تولع القلب بمحبة الله.
الذكر هنا يكون يعني ذكر زي تسبيح وتهليل وكذا، ولا يكون ذكر كذا نكون جالسين مثلا بين مجموعة ونذكر يعني فضل الله علينا وكذا؟
كلها. إن جلست في مجلس يحدثك فيه بكلام النبي، أو جلست في مجلس يفسر لك فيه القرآن، كل ما يجمعك على الله سبحانه وتعالى فهو طريقة إلى زيادة محبة الله سبحانه وتعالى. أو جلست في غرفتك في خلوتك جلست تذكر المولى سبحانه وتعالى، جبت كذا ألف من لا إله إلا الله أو من سبحان الله وبحمده أو من أي دعاء أو من أي أمر، فهو خير الأمور التي تقربك إلى المولى سبحانه وتعالى، لأنها كلها إما تنزيه لله، إما تسبيح لله، إما يعني ذكر لله سبحانه وتعالى، كلها مدارها الله تعالى في علاه. وأصلا القيامة لما تقوم يوم القيامة على غير الذاكرين، يقول كما جاء في الحديث في الصحيح لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، فلا تقوم الساعة وفي الأرض أي ذاكرين لله، أي لا تقوم الساعة وفي الأرض أناس مؤمنين بالله تعالى في علا. فالوسائل فيها كثيرة وواسعة. هذه إشارة فقط إلى أنه من أراد المحبة لابد أن يبحر في بحور المعرفة. يقول الإمام ابن القيم يقول أول أثمان المحبة بذل الروح. هذا يعني أقل شيء يبذله الإنسان، هو يرى هكذا في مدارج السالكين، أول شيء هذا يبذله، لأنه المطلوب غالي، وأنت ما تطلب شيء بسيط، أنت تطلب محبة الله. فحتى بذل الروح يعتبر ما هو أعظم ما تبذله، لكن هذا أول ما بتبذله. لذلك كان يقول ابن الفارض يقول بذلت لك روحي والروح رخيصة وما تلك إلا هدية الفقراء. يقول أنا أعرف أنه هذا الشيء بسيط في حقك يا رب، لكن ليت شيء عندي أغلى من روحي حتى أبذل لك. أنا على استحياء أن أبذل لك روحي، لكن هي أغلى ما أملك وهي أرخص ما يبذل من أجلك يا ربي. بذلت لك روحي والروح رخيصة وما تلك إلا هدية الفقراء. نواصل في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى كلامنا عن معاني أن تؤمن بالله. جعلنا الله وإياكم ممن ارتقى في معاني ومراتب المحبة حتى أكرم بأعلاها، هو القادر على ذلك لا قادر على ذلك غيره. اللهم يا من تسمع دعاءنا وتسمع نداءنا، يا من هي القلوب بين أصبعين من أصابعك تقلبهما كيفما تشاء، نسألك أن ترزقنا حقائق المحبة، وأن تجعلنا من الأحبة، وأن ترزقنا خير الصحبة، وأن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا لك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أحينا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، واجعلنا كما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.